أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول التاسع ذكرناه ولا ذكر؟ القول التاسع كان هو ذكرنا التاسع سقوط الخمس بتمامه. القول التاسع سقوط الخمس بتمامه في زمان الغيبة، وذكرنا من اختاره من المتقدمين ومن المتأخرين، من المتأخرين المحقق صاحب الذخيرة، وكذلك المحدث البحراني الشيخ عبد الله بن صالح. القول العاشر هو الالتزام بصرف سهم السادة على الأصناف كما في السابق، عملا بأخبار الطائفة الأولى، وسقوط سهم الإمام لأخبار التحليل، يعني عملا بالطائفة الثانية، لكن في خصوص ماذا؟ سهم الإمام عليه السلام. القول التاسع كان يلتزم بسقوط الخمس بتمام بقسمه، هنا يلتزم بسقوط سهم الإمام فقط في زمان الغيبة. هذا القول أيضا يعتمد على كلتا الطائفتين، يعتمد على كلتا الطائفتين المتقدمتين، لكن مع تعميم الطائفة الثانية من الجهتين الأولى والثانية المتقدمة دون الجهة الثالثة، يعني لا يعممها لسهم الإمام وسهم السادة، وإنما يخصها بماذا؟ بخصوص سهم الإمام. أخبار التحليل تختص بخصوص سهم الإمام، فهو المحلل، فهو الساقط دون ماذا؟ دون سهم السادة، لكن بلحاظ الحضور والغيبة يعمم، بلحاظ مثلا الموارد يعمم، مثلا بلحاظ خمس الأرباح وغير خمس الأرباح يعمم، لكن بلحاظ سهم السادة وسهم الإمام ماكو تعميم للتحليل. التحليل ليس لا يعم كل منهما، وإنما يختص بسهم الإمام عليه السلام. هذا القول اختاره صاحب المدارك والمحدث الكاشاني في المفاتيح وفي الوافي، واختاره أيضا وأصر عليه الشيخ صاحب الحدائق، اختار هذا القول، فصل بين سهم الإمام وبين سهم السادة. هذا هو القول العاشر. القول الحادي عشر هو التفصيل بين الأرباح وبين سائر ما يجب فيه الخمس، فيلتزم بالسقوط في خمس الأرباح فقط، خمس المكاسب خمس الأرباح يلتزم بسقوطه مطلقا، يعني سهم السادة وسهم الإمام عليه السلام. لأخبار التحليل يعني يلتزم بسقوط خمس الأرباح لأجل أخبار التحليل، باعتبار أنه يظهر من أخبار التحليل بحسب رأي القائل أن خمس الأرباح بتمامه للإمام، لا يجري فيه التقسيم، وفرق بين خمس المعدن وخمس الغوص وخمس الكذا خمس الغنائم، هذه يجري فيها التقسيم، أما خمس الأرباح هو بتمامه للإمام عليه السلام، وقد حلله الإمام، فيختص التحليل بخمس الأرباح بلا تقسيم، بلا أن يقسم إلى سهم سادة وسهم إمام، بتمامه هو يشمله التحليل. هذا خمس الأرباح. وأما خمس باقي الأقسام الأخرى كالمعدن والبحر وما يخرجه البحر وأمثاله، فهو مشترك بينه وبين الأصناف الثلاثة، يقسم التقسيم الاعتيادي. وهذا القول هو مختار صاحب المعالم الشيخ حسن، اختاره في كتابه المنتقى، ذكر هذا القول وذهب إلى التفصيل بين خمس الأرباح وما عداها من الأقسام التي يجب فيها الخمس. هذا هو القول الجديد الحادي عشر. نكتفي بهذا المقدار من الأقوال. حينئذ نقول إذا صار هذا المعلوم وفهمنا تاريخ المسألة والأقوال في المسألة هو الأخبار المؤثرة في المسألة حينئذ يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في سهم السادة والمقام الثاني في سهم الإمام عليه السلام. السهم الذي يجب دفعه يعني الذي هو مخصص للأصناف الثلاثة، والسهم الذي هو مخصص للإمام عليه السلام. أما الكلام في سهم السادة، عمدة الكلام في سهم السادة في الحقيقة لا يقع في تشخيص الوظيفة، يعني لا ينبغي أن يقع، لا أقول لا يقع، لكن لا ينبغي أن يقع في تشخيص أنه ما هي الوظيفة في سهم السادة. عمدة الكلام في سهم السادة في هذا المقام يقع فيما أشرنا إليه من أن المالك هل يستقل بالقيام بهذه الوظيفة المقررة شرعا أو لا، لا يجوز له أن يستقل بذلك، وإنما يجب عليه مراجعة الإمام عليه السلام أو نائبه أو أخذ العلم منهم. بالنتيجة هو لا يستقل بالتصرف في سهم السادة والقيام بالوظيفة الشرعية المقررة في سهم السادة، لا يجوز له أن يستقل بذلك. هل يستقل أو لا يستقل، هذا هو عمدة الكلام في سهم السادة. وأما تشخيص الوظيفة قلنا لا ينبغي أن يقع فيها الكلام، يعني ينبغي أن تكون القضية واضحة، ينبغي أن تكون القضية واضحة أنه الوظيفة المقررة شرعا في سهم السادة هو إيصاله المن إلى مستحقه، هذه الوظيفة المقررة شرعا. أما من يقوم بهذه الوظيفة هذه هو عمدة الكلام يقع في هذا، وسنتكلم عن ذلك. وأما تشخيص الوظيفة قلنا أنه لا ينبغي أن يقع فيها الكلام باعتبار وضوح أن الوظيفة المقررة كما قلنا هي إيصال هذا الحق إلى مستحقيه، وهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرتهم الآية والروايات. الآية والروايات كلها ذكرت أن نصف الخمس يستحقه هؤلاء الأصناف الثلاثة من الهاشميين. هذا من دون فرق بين أن نقول أن السادة والأصناف الثلاثة يملكون النصف أو أنهم مصرف علما للنصف، على كلا التقديرين يجب إيصاله شنو؟ الوظيفة هي إيصال هذا النصف علما إلى هؤلاء والقيام بمعنتهم ومعيشتهم وتكفل معيشتهم. هذا المعنى الذي دلت عليه الأدلة بألسنة مختلفة، الأدلة بمختلف ألسنة تدل على ما وجوب الخمس، أن الأصناف الثلاثة تستحق نصف سهم الإمام، هذا لسان واضح. الإمام عليه السلام يطالب بالخمس، ينصب الوكلاء لأخذ ماذا؟ لأخذ الخمس. كل هذا يشير إلى أن الوظيفة الشرعية المقررة في نصف السهم هو ماذا؟ هو إيداعها ودفعها علما إلى السادة. الإمام هو في الروايات الكثيرة بيّن بأن الخمس يقسم إلى كذا وكذا، وأن هذا اليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم، أكثر من رواية وأكثر من دليل يدل على أن الوظيفة المقررة هي إيصال هذه الحصة وهذه الأسهم الثلاثة إلى الهاشميين. مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو أنه لا فرق بين زمان الحضور وبين زمان ماذا وبين زمان الغيب، هاي الوظيفة المقررة في هذا الشيخ. ليس في الأدلة ما يشير إلى اختصاص هذه الوظيفة بخصوص زمان الحضور، ليس فيها ما يشير إلى هذا، بل بالعكس كما سيأتي أن كل القرائن تشير إلى ماذا؟ إلى هذا التعميم وهذا الإطلاق، وأن هذه الوظيفة بالنسبة إلى سهم السادة لا تختص بزمان الحضور. الروايات مطلقة ليس فيها ما يشير إلى الاختصاص بزمان الحضور، هذا هو عمدة الدليل. كل الأدلة دليل يدل على وجوب الخمس مطلقا، وجوب الخمس مطلقا مع تعيين ماذا؟ مع تعيين أنه يقسم إلى قسمين، سهم للإمام وباقي السهم والنصف ماذا للسادة. هذا حكم شرعي ثابت في الأدلة، لا وجه لتخصيصه بزمان الحضور. بالمقتضى إطلاق هذه الأدلة كما قلنا، وأن هذا الحكم ثابت في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. الطرف المقابل الذي يدعي الاختصاص ويدعي بأن هذا الدليل يختص بخصوص زمان الحضور وأنه لا يشمل زمان الغيبة، هو عليه أن يقيم الدليل على ماذا؟ على هذا الاختصاص. إذا لم يكن هناك دليل على الاختصاص وعدم شمول هذه الوظيفة لزمان الغيبة، لا أشكال أن مقتضى الأدلة كتابا وسنة هو ماذا؟ هو التعميم والإطلاق، بمعنى أن الوظيفة الثابتة في زمان الحضور بالنسبة إلى سهم السادة هي نفس الوظيفة الثابتة ماذا؟ هي نفسها تثبت في ماذا؟ في زمان الغيبة، وهو إيصال هذا الحق إلى مستحقيه من الأصناف الثلاثة. بالرغم من ذلك، بالرغم من ذلك، وبالرغم من أنه مفروض أن يكون الأمر واضح ولا ينبغي أن يقع فيه الكلام، مع ذلك استشكل في هذا الإطلاق واستشكل في هذا التعميم. وهذه الإشكالات ذكرت لها وجوه، يعني نقدر نقول إشكالات متعددة أو وجوه للإشكال متعددة، ومعظم هذه الإشكالات مأخوذة من كلام المحقق صاحب الذخيرة، من كلام المحقق صاحب الذخيرة، هو اللي ذكر هذه الوجوه وجعلها نقضا على أو ردا على من يقول بالإطلاق، وأن الوظيفة في سهم الإمام في سهم السادة في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة لسهم السادة في زمان الحضور. الوجه الأول هو دعوى أنه من المحتمل أن تكون من المحتمل اختصاص الوظيفة بزمان الحضور، بمعنى أن اختصاص النصف بالأصناف الثلاثة ومالكيتهم لها له للناس هذا يكون مشروط بحضور الإمام عليه السلام. السادة يكون الناس لكن مشروط بحضور الإمام، فما عدم حضوره ومع غيبته لا يملكونها. واضح، لا يوجد هناك ما يبرر الالتزام بالوظيفة الثابتة في زمان الحضور الالتزام بها في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. لماذا؟ لأن الالتزام بها في زمان الحضور كان باعتبار تحقق الشرع وهو حضور الإمام عليه السلام، في زمان الغيبة لم يتحقق الشرع، فإذا هم لا يملكون ولا يستحقون هذا النصب أصلا. يقول أن احتمال اختصاص استحقاق الأصناف الثلاثة لنصف الخمس على وجه المالكية أو على وجه المصرف، احتمال أن يكون استحقاق الأصناف الثلاثة لنصف الخمس مشروطا بحضور الإمام عليه السلام، وهذا الاحتمال يقول يمنعنا التمسك بالإطلاق. الطرف المقابل يقول عليه أن يقيم دليل على عدم الاشتراط، عليه أن يقيم دليل كما شرع، يقول لا بد من نفيه من دليل، نفي هذا الاحتمال لا بد له من ماذا؟ من دليل. هذا الوجه وين ذكر في كلامه قدس الله نفسه، لكنه واضح الضعف كما هو لعله واضح، باعتبار أن الذي ينفي هذا الاحتمال هو الإطلاق. هذا الاحتمال أخرى الاحتمال موجود، لكن الذي ينفي هذا الاحتمال هو ماذا؟ هو الإطلاق، إطلاق الأدلة. كما قلنا مقتضى إطلاق الأدلة وعدم وجود ما يشير إلى اختصاص هذه الوظيفة بزمان الحضور، مقتضى ذلك هو أن تكون هذه الوظيفة ثابتة مطلقا كأي دليل يدل على حكم شرعي. أي فرق بين هذا الدليل وبين دليل آخر يدل على حكم شرعي؟ هذا حكم شرعي إلهي، وظيفة شرعية مقررة شرعا. أي فرق بين دليل يدل على هذه الوظيفة وبين دليل آخر يدل على حكم ووظيفة أخرى؟ هل نتوقف في ذلك الدليل إذا احتملنا اختصاص ذلك الحكم بالحضور أو لا نلتزم بالإطلاق ونقول لا دليل على الاختصاص، ومقتضى ذلك هو ثبوت هذا الحكم في زمان الغيبة كما يثبت في زمان الحضور. هذه الأدلة الكثيرة التي دلت على هذا الحكم الشرعي، وهو ماذا؟ وهو أن نصف الخمس هذا يعطى للسادة للهاشميين، هذا حكم شرعي ووظيفة مقربة شرعا، ومقتضى إطلاق الدليل هو ثبوت هذه الوظيفة في زمان غيبة. هذا الإطلاق هو الذي ينفي هذا الاحتمال، يعني احتمال اختصاص الوظيفة أو احتمال اختصاص النصف، نصف السهم نصف الخمس للأصناف الثلاثة بالأصناف الثلاثة مشروطا بماذا؟ بحضور الإمام. هذا الاحتمال ينفيه الإطلاق، لأن الإطلاق يثبت أنهم أن النصف يختص بهم ويستحقونه مطلقا، يعني في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. واضح؟ فإذا لي يعني كأنه القضية معكوسة تماما، يعني خلاف ما ذكره قدس الله نفسه، أن الذي يطالب بالدليل هو ماذا؟ هو الذي يدعي الاختصاص. من يدعي الاختصاص عليه أن يقيم الدليل، لأنه على خلاف إطلاق الأدلة كتابا وسنة، على خلاف إطلاقها. لأن الذي يدعي التعميم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقيم دليل على ماذا؟ على التعميم، كما هو الشأن كما قلنا في أي دليل يثبت حكما شرعيا. الذي يدعي التعميم لا يطالب بالدليل، الذي يدعي الاختصاص بالحضور هو الذي يطالب بالدليل، الذي يدعي عدم شمول الحكم من زمان الغيبة هو الذي يطالب بالدليل، أما الذي يدعي التعميم عملا بظاهر الدليل هذا لا يطالب بدليل آخر. على كل هذا من جهة، من جهة أخرى يمكن أن يعني كما سيأتي الإشارة أن نستعجل في ذكره، أن هناك مؤشر واضح على التعميم، وهذا مذكور في روايات كثيرة على ما تقدم، وهي مسألة التعويض. مسألة التعويض مؤشر واضح على ماذا؟ على أن هذه الوظيفة لا تختص بزمان الحضور، لأن الروايات تقول أن الله شرع الخمس من باب ماذا؟ من تعويض للهاشميين عما حرموا منه، من شنو؟ من الزكاة. حرموا من الزكاة فعوضوا عن الزكاة بماذا؟ بالخمس. واضح أن تحريم الزكاة على الهاشميين لا يختص بزمان الحضور، لا يختص بزمان الحضور، هو موجود في زمان الحضور وموجود في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. إذن قضية التعويض تقتضي ماذا؟ أن يكون هذا الحق وهذا السهم ثابت لهم في زمان الحضور وثابت لهم في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، قضية للتعويض. التعويض خير دليل على ماذا؟ على تعميم هذه الوظيفة لزمان الغيبة، لأن الحاجة موجودة والتشريع بحسب الفرض شرع لأجل رفع هذه الحاجة عن الهاشميين، وهذه الحاجة موجودة في زمان الغيبة، وتحريم الزكاة عليهم موجود في زمان الغيبة. هذا بنفسه يقتضي ماذا؟ يقتضي تعويضهم عن ماذا؟ عما حرموا عنه بماذا؟ بالخمس، بتخصيص نصف الخمس لهم. فإذا مسألة التعويض، مسألة الأدلة الكثيرة الدالة على البدلية بهذا المعنى، هي مؤشر واضح وقرينة واضحة على تعميم الوظيفة إلى زمان الغيبة وعدم اختصاصها بزمان الحضور. هذا الوجه الأول للإشكال. الوجه الثاني للإشكال هو التمسك ببعض القرائن الموجودة في بعض روايات الطائفة الأولى الدالة على استحقاق الهاشميين لنصف الخمس، دل على التقسيم مطلقا واستحقاق الهاشميين بنصف الخمس. تمسك ببعض القرائن الموجودة في هذه الروايات بدعوى أن هذه القرائن تكون قرائن على اختصاص مضمون هذه الروايات بزمان الحضور، فلا إطلاق فيها لزمان ماذا؟ لزمان الغيبة. فلا إطلاق فيها لزمان ماذا؟ لزمان الغيبة. هذه القرائن في الحقيقة هي عبارة عن هذا الشيء، عبارة عن ما ورد في بعض الروايات من أن الإمام هو الذي يقسم الخمس إلى ستة سهام، ثلاثة من الثلاثة أصناف والثلاثة لله والرسول وذي القربى، هو الذي يقسم. ثم ورد في مرسلة حماد في مرفوعة أحمد بن محمد ورد أن الإمام يقسم الخمس إلى ستة سهام. يدعى بأن هذه قليلة على ماذا؟ على اختصاص مضمون تلك الروايات بماذا؟ بزمان الحضور، لأن الإمام هو الذي يقسم. القضية مختصة بزمان ماذا؟ بزمان الحضور ولا تشمل زمان الغيبة. بل أكثر من هذا ترقى وقال بأنه من الممكن أن ندعي ذلك حتى في الآية الشريفة، حتى الآية الشريفة هي مختصة بزمان، يعني مثلا ما نقول مختصة بزمان الحضور لكنها لا تشمل زمان الغيبة. الآية الشريفة لا تشمل زمان الغيبة، وذلك باعتبار ما قرأناه في الوصول من دعوة اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين في زمن الخطاب. ولا إشكال أن آية الخمس من الخطابات الشفاهية بهم مخاطب، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله الآخر، فإن خطابات الشفاهية مخاطب بها أشخاص معينين تختص بماذا؟ بالحاضرين في زمان الخطاب ولا تشمل غيرهم. نعم يمكن إسراء الحكم وانسحاب الحكم إلى غيرهم بماذا؟ بالإجماع، قاعدة الاشتراك المجمع عليها واضح، لكنه يقول بأن قاعدة الاشتراك والإجماع إنما يثبت عندما يكون هناك توافق في الشرائط وفي الصفات بين هؤلاء وبين هؤلاء، عندما يتفقون في كل المواصفات عندئذ يمكن تسرية الحكم الثابت لأولئك علما إلى غيرهم بالإجماع. أما حيث يكون هناك اختلاف بين من خوطبوا بالخطاب وبين من نريد أن نتعدى إليهم ونثبت لهم الحكم، هناك اختلاف بينهم، لا أجمع حينئذ على التعدي وعلى الانسحاب. وما نحن فيه من هذا القبيل، يقول الخطاب توجه إلى الحاضرين، واضح، توجه إلى الحاضرين في زمان الخطاب، التعدي إلى المعدومين في زمان الخطاب، الغائبين في زمان الغيبة، هذا لم يثبت بالإجماع، لا يوجد إجماع عليه، وذلك لاختلاف الصف، لأن هؤلاء حاضرون وهؤلاء شنو؟ ليسوا حاضرين في زمان الخطاب. اختلافهم بالحضور والغيبة هذا يكون موجب لعدم انعقاد الإجماع على انسحاب الحكم الثابت للحاضرين إليهم. إذن الآية ليس لها قابلية الشمول للغائبين، إجماع أيضا لم يثبت في مثل محل الكلام. فإذن الآية أيضا هي تختص بماذا؟ أو على الأقل لا نقول أنكم تختص، لا تشمل ماذا؟ زمان الغيبة، لا تشمل زمان الغيبة. فكيف يمكن إثبات هذا الحكم وهذه الوظيفة في زمان الغيبة؟ نثبته بالآية القرآنية، الآية لا تشملهم، نثبته بالإجماع، الإجماع أيضا لم يتحقق في المقام، نثبته بالروايات، الروايات فيها قرائن تدل على اختصاص هذه الوظيفة بماذا؟ بزمان الحضور. ما هي القرينة؟ هي قوله في الروايات ثم يقسم أو يقسم الخمس إلى ستة سهام، يدفع على بني هاشم ثلاثة سهام ويأخذ الباقي له، هذا قرينة على اختصاص هذه الوظيفة بماذا؟ بزمان الحضور. هذا الوجه الثاني للإشكال. هذا الوجه يمكن أن الجواب عنه أولا بأن الأدلة ليست، لم يذكر فيها جميعا مسألة التقسيم، ذكرت في بعض الروايات كمرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد، ذكر هاي ثم يقسم كذا إلى آخره، لكن كثير من الرواة ليس فيها ذلك، كثير من لا رواية صحيحة، استدلاله على التقسيم كان. كلامه في التقسيم. كلام ما دل على وجوب الخمس ما دل على أنه يجب على الإنسان أن يدفع الخمس، وأن الخمس هو عبارة عن سهم سادة وسهم شنو وسهم إمام. ماكو مشكلة. سنقرأ الخمس بشكل عام. أفرض روايات تدل على ماذا؟ على الخمس. تدل على مطالبة الإمام بماذا؟ بالخمس. العمدة هي ذن الروايات، هذه الروايات العامة، الآية الشريفة، الآية الشريفة وأمثال الآية الشريفة. ليس فيها، لا فيها التقسيم، فيها أن الإمام يقسم حتى ندعي اختصاصا بماذا؟ بزمان الحضور. وهكذا روايات كثيرة، مثلا من قبيل نقرأ بعض النماذج. أفرض معتبرة في باب الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس، قال صحيح علي بن مازيار حديث الثالث في الباب، قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم أي شيء وأي شيء حقه، فلم أدري ما أجيبه، قال يجب عليهم الخمس. يجب عليهم هو وظيفة شرعية، يجب عليه، يجب عليه الصلاة، يجب عليه، يجب عليه الصيام، يجب عليه الحاجة. وهذه هي الطريقة على اختصاص هذا الحكم الشرعي بخصوص زمان ماذا؟ زمان الحضور. ليش خصصته بزمان الحضور؟ ما بيها أن تقسيمه كذا حتى نقول أنه يكون قرينة على اختصاص الوظيفة بزمان الحضور. أو مثلا صحيحة معتبر السماع الحديث السادس، مثلا سألت أبي الحسن عليه السلام عن الخمس، قال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. لماذا نخصصها بزمان الحضور؟ حكم شرعي كأي حكم شرعي آخر. أو مثلا معتبرة الريان بن الصلت، يجب عليك فيه الخمس، سألته كتبته إلى أبي محمد عليه السلام، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرضا في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجنة هذه القطيعة؟ فكتب يجب عليك فيه الخمس. حكم شرعي كما نتمسك لي لإثبات هذا الحكم في زمان الحضور، نتمسك لي لإثبات هذا الحكم في زمان. ليست كل الأدلة فيها قرينة التقسيم وأن الإمام قسم وأن الإمام كذا، لا، هناك من الأدلة اللي تنظر إلى الخمس فيكون هذا الخمس ثابتا في زمان الغيبة كما هو ثابت في زمان ماذا؟ في زمان الحضور. مقتضى أطلاق هذه الأدلة هو ذلك. هذا أولا. سأل واحد ناقش في هذا الدليل وما وافق على هذا المقدار، حينئذ نقول أن هذه القرينة لا تصلح أن تكون قرينة لاختصاص الوظيفة بزمان الحضور. ليس القرينة على اختصاص الوظيفة بزمان الحضور، هي القرينة ما تكون القرينة هذه مؤداها أن الإمام يقسم الخمسة على الأصناف الثلاثة، نصف الخمس يقسمه على الأصناف الثلاثة، هاي القرينة. فلما لا تكون قرينة على اختصاص الوظيفة بزمان الحضور. غاية ما تدل عليه هذه القرينة أن الإمام عليه السلام هو الذي يتصدى في حال حضوره لماذا؟ لتوزيع الخمس على الأصناف الثلاثة. أما اختصاص الوظيفة بالزمان الحضور ليس في ذلك دلالة على هذا المعنى، ما به دلالة. الإمام يقسم الخمس في حال حضوره على الأصناف الثلاثة، يقسم الخمس، أي معنى في أن نلتزم لأن الخمسة لأن سهم السادة يجب دفعه إلى المستحقين في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. غاية الأمر أن الإمام في زمان حضوره هو الذي يتولى عملية التقسيم. في زمان حضوره يتولى عملية التقسيم، وظيفة واحدة. في زمان الغيبة أيضا نفس الوظيفة. حينئذ ينبغي أن نبحث أنه في زمان الغيبة من الذي يتولى عملية التقسيم؟ هل هو الحاكم الشرعي؟ هل هو المالك؟ وهذا ما سنبحثه، قلنا عمدة البحث هنا هو في هذا، أن المالك هل يستقل وعرف بالقيام بالوظيفة أو لا؟ يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي باعتباره نائبا عن الإمام عليه السلام. هذه مسألة أخرى. لماذا يكون تولي الإمام للتقسيم في زمان حضوره قليل ماذا على اختصاص الوظيفة في زمان الحضور؟ واضح اللي أقوله، أكو فرق بينهما، بين أن نقول أن الوظيفة بالنسبة إلى سهم السابع وهو إيصالها إلى الأصناف الثلاثة يختص بزمان الحضور، في زمان غيره تسقط ماكو وظيفة، وبين أن نقول لا أن الوظيفة ثابتة في زمان الغيبة. وهذه الرواية تدل على هذا المعنى، على أن الإمام في حال حضوره هو الذي يتولى أمر التقسيم، هو الذي يتولى أمر التقسيم، وهذا نلتزم به كما سيأتي، نلتزم أن الإمام في زمان الحضور هو ولي الخمسة ويجب دفعه إلى بما فيه سهم السابع، هو الذي يتولى التقسيم، نلتزم به. لكن هذا لا ينافي الالتزام بأن الوظيفة الثابتة في زمان الحضور ثابتة أيضا في زمان الغيبة، لا يصلح أن يكون قرينا على اختصاص الوظيفة. نعم يمكن أن يكون قرينا على ما سيأتي من البحث من أن الإمام هو الذي يتولى أمر الخمس بتمامه، سواء كان سهم الإمام أو كان سهما سابقا. ثانيا، ثالثا، هو مسألة هذه الخطابات الشفاهية واختصاص بالحاضرين، خوف هذا يعني في البحث الأصولي ثبت بأنه أن الخطابات لا تختص بالحاضرين، تشمل غيره ولو بعناية ولو بنوع من التجوز، بس بالنتيجة الخطابات تكون ثابتة وشاملة لغير المحاضرين وغير المشافهين بالخطاب، وتشمل غيرهم أيضا كما ذكر في ذات البحث. مضافا إلى أن هناك الشيء يشهد لهذا التعميم بشكل واضح جدا، لا يمكن إنكاره أصلا، مع الالتفات إليه لا يمكن دعوى اختصاص الآية القرآنية بخصوص الحاضرين في زمن الخطاب، وهو مسألة استشهاد الأئمة عليهم السلام بهذه الآية لإثبات أحكام شرعية. كم مرة علينا من الروايات التي يستشهد الإمام عليه السلام بهذه الآية لإثبات أحكام شرعية يسأل عنها، مع أنه عليه السلام لم يكن موجود في زمن الخطاب، ولا السائل الذي سأل عن الحكم الشرعي موجود في زمن ماذا؟ في زمن الخطاب. هذا الاستدلال والاستشهاد بالآية القرآنية يعني بحسب الظاهر يعطي دلالة واضحة على أن الآية القرآنية ومفاد الآية القرآنية ومضمون الآية القرآنية لا يختص بالحاضرين في زمن الخطاب، وإنما يشمل غيرهم، سيشمل غيرهم تجوزان حقيقتان، فهذه مسألة أخرى. بالنتيجة الآية القرآنية كما تشمل الموجودين في زمن الخطاب تشمل ماذا؟ أيضا غيرهم، بشهادة استدلال استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية القرآنية في جملة من المطالب وعلى إثبات جملة من الأحكام الشرعية. هذا الوجه الثاني في الإشكال. الوجه الثالث في الإشكال هو القضية المهمة اللي أخرنا بحثها، وهي مسألة أن هاي الأخبار اللي يقولوها تشمل زمان الغيبة وتثبت أن الوظيفة في سهم السادة في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة في زمان الحضور، كل هذا صحيح، لكنها معارضة لأخبار التحليل، يعني إيقاع المعارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، إذن لا بد من علاج هذا التعارض. وهذه المسألة مهمة أخذنا البحث عنها، لأن هذا الإشكال في الحقيقة كما يثار أمام الالتزام بهذه الوظيفة في سهم السادة في زمان الغيبة، يثار أيضا أمام الالتزام بهذه الوظيفة أو بغيرها من الوظائف بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام، بدعوى أن أخبار التحليل تحلل الخمس واضح في زمان الغيبة، فحينئذ لا داعي للالتزام، لا وظيفة، وظيفة أكو موجودة على عالي الرأس، وظيفة موجودة لكن الإمام عليه السلام حللها لشيعته. وهذا سيأتي الحديث عنه مفصلا، سيأتي الحديث عنه مفصلا. إذن سابقاً النظر عن أخبار التحليل، بقطع النظر عن أخبار التحليل وماذا يثبت بعد إيقاع التعارض بينهما، وسيأتي أنه لا مسألة محدودة وأن أخبار التحليل تختص بموارد معينة يأتي الإشارة إليها، و ولا مغارضة بينها وبين أخبار الطائفة الأولى. بقطع النظر عن هذا يبدو أن الأدلة تامة وافية لإثبات أن الوظيفة بالنسبة إلى سهم السادة في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة الثابتة في زمان الحضور، وهو إيصال هذا الحق المن إلى مستحقيه، إيصال هذا الحق بالنسبة إلى مستحقيه. ويؤيد هذا جملة من الأمور أشرنا إلى بعضها من قبيل مسألة التعويض، هذا مؤيد واضح على ماذا؟ على أن الوظيفة هي نفس الوظيفة بالنسبة إلى سهم سادة، لأن الحاجة موجودة وتحريم الزكاة موجود حتى في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. مقتضى التعويض هو أنهم يعطون من ماذا؟ من الخمس، لأنه شرع لرفع حاجتهم عندما حرمت عليهم الزكاة. من هنا يظهر كما قلنا أن العمدة في المقام الأول أن يقع الكلام في مسألة استقلال المالك بعد أن شخصنا الوظيفة في زمان الغيبة وكذلك في زمان الحضور، أن المالك أن يستقل بالقيام بهذه الوظيفة في زمان الحضور وفي زمان الغيبة أو لا يستقل بالقيام بهذه الوظيفة، وإنما يجب عليه إيصال الخمس ودفعه علما إلى الإمام عليه السلام أو إلى نائبه أو إلى نائبه، هو لا يستقل بهذه الوظيفة أو يأخذ الإذن منه في التصرف فيه. هذا هو عمدة الكلام في هذا المقام الأول. هناك من أولا قبل هذا أولا نتكلم في المقام مو فقط في زمان الغيب حتى في زمان الحضور، هناك من يدعي استقلال المالك بالقيام بالوظيفة في سهم السادة حتى في زمان شنو؟ حتى في زمان الحضور، حتى في زمان الحضور المالك مستقل ويتمكن من أن يتصرف بماذا؟ يتصرف بسهم السادة ويوصله إلى مستحقيه ولا يحتاج إلى إجازة وإلى دفع إلى الإمام، ما قد داعي إلى هذا. ذهب إلى ذلك إلى الاستقلال العلامة نسب إليه هذا القول استقلاله حتى في زمان الحضور، يتمكن من أن يوصل الحق إلى مستحقيه ولا يتوقع ذلك على مراجعة الإمام عليه السلام، وذكره في أكثر من كتاب على الظاهر، لكن ذكره في غير خمس الغنائم، في غير خمس الغنائم. خمس الغنائم كأنه لا يجب دفع المن إلى الإمام، لكن في غير خمس الغنائم ذكر بأنه يستقل المالك بالقيام بالوظيفة المقررة شرعا في سهم السادة. الشيخ صاحب الجواهر نسب إلى المحقق، نسب إلى المحقق هذا القول مطلقا، يعني حتى في خمس الغنائم هكذا نسب إليه هذا القول، لكن في غير الشرائع نسب إليه القول باستقلال المالك بالقيام بالوظيفة المقررة شرعا في سهم السادة في زمان الحضور حتى بالنسبة إلى غير خمس، حتى بالنسبة إلى خمس الغنائم. الآخرون منعوا من ذلك، الآخرون منعوا من ذلك وقالوا بأنه في زمان الحضور لا يستقل المالك بالتصرف، بل يجب عليه دفع الخمس بتمامه بقسمه المن إلى الإمام عليه السلام، واضح يجب دفعه إلى الإمام عليه السلام. علينا أن نستعرض أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني. أدلة القول الأول، تعالوا وقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.